أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 68 من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ولا نزال نمضي معه في كتاب آداب الصحبة من ربع العادات، وهو الربع الثاني من كتاب الإحياء. ونحن من كتاب آداب الصحبة فيما سماه الإمام الغزالي حقوق المسلم على المسلم، وذكرنا عدة مرات أن المقصود بها في الواقع هي حقوق الإنسان على الإنسان. ذكر بعد أن تحدث عن عيادة المريض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة، فإذا قعد عنده قرت فيه، يعني استقرت فيه الرحمة. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره، قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. طبت يعني قبلت، وطاب ممشاك يعني قبلت خطواتك، وتبوأت منزلا في الجنة، هذا جزاء من يقوم بهذه العيادة أو الزيارة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. اللي بيجوا يزوروه، العواد جمع عائد، العائد هو من يزور المريض، فاللي بيجوا يزوروه من الناس عواده دول بيقول لهم ايه؟ فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، الحمد لله على كل حال، احنا في نعمة، ده إن شاء الله أزمة وتزول، وكان راضيا بهذا الابتلاء. فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم. يرفع الملكان دول هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى والحمد له، يرفعانه إليه وهو أعلم به، لأنه مطلع على كل ما في الكون. فيقول لعبدي علي، يقول رب العزة لعبدي علي: إن توفيته أن أدخله الجنة. بدم حمد الله وصبر على الابتلاء يدخل الجنة إن توفي، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. هذه الوعود الهائلة من رب العالمين للعبد مقرونة بحرف شرط: إن أنا توفيته وإن أنا شفيته. كأن هذين الملكين اللذين ينزلان إلى العبد فيشهدان ما يقول ويرفعانه إلى الله رب العالمين، لا شأن لهما بما يجري لا من شفاء ولا من موت، هذا أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. حتى الملائكة المقربين دول اللي مهمتهم رفع ما يقول العبد يعرفون فقط ما يسمعونه من العبد، ويعرفون فقط ما يسمعونه من رب العالمين، وليس لهم اطلاع على الغيب، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم. فالعلم بالغيب شأن رباني بحت، كل من يدعي علما بأي شيء من الغيب هو كذاب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رسول. طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة: من يريد الله به خيرا يصب منه. من يريد الله به خيرا، من يريد أن يرفع درجته، من يريد أن يكفر عنه سيئاته، من يريد أن يجزيه في الدنيا خيرا وفي الآخرة خيرا يصب منه، يخليه يعيا، يخليه يمرض، يخليه يتعب، يخليه في حالة ضنك وضيق شوية، يخلي نفسيته مهزوزة شوية، يصب منه. الإصابة ليست في المرض فقط، إنما الإصابة في كل الأحوال التي نسميها نحن سيئة، التي تمر بالإنسان، سواء كانت أحوالا مادية جسدية، أو كانت أحوالا معنوية أو روحية أو نفسية، هذا كله إذا وقع للإنسان إصابة منه، كأن رب العالمين ابتلاه بهذه الأشياء. فمن يريد الله به خيرا يصب منه، ليه؟ ليسمع تضرعه ودعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه ودعاءه. طب هو رب العالمين مش عارف أن العبد ده يتضرع؟ عارف، لكن الله يحب أن يسمع دعاء عباده، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والعبد الوحيد الذي لم يطلب طلبا محددا هو إبراهيم، قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. قال له جبريل، قال له: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وهذا حال لا يصل إليه إلا يعني من كان في مثل هذه الدرجة، ولا أعرف أحدا في مثل هذه الدرجة، درجة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ف فهذا الحديث يدل على أن المرض والابتلاء كله في النهاية من إرادة الخير بالعبد. ليه؟ لأن العبد سيصبر ويحتسب ويدعو ويطلب من الله الرأفة والرحمة، وهذا كله له خير. وإذا العبد لا قدر الله مشى في الطريق الآخر سخط وغضب وقال أنا مالي وش معنى أنا، وفي في المصريين حاجة غريبة قوي يقول لك هو أنا عملت إيه يا ربي بس عشان يجرى لي كده، يموت له حد يقول هو أنا عملت إيه عشان، يا عم مات بأجله يعني، يقول أنا مش عارف عملت إيه عشان ربنا يمرضني كده. يا ابني أنت ده مش عقوبة، ده ابتلاء. فهذا كله كلام غير صحيح، والصحيح أن يصبر الإنسان ويدعو رب العالمين بالشفاء. ينقل الإمام الغزالي يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض، فقال له اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى إحداهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي قول حاجة من الثلاثة دول، قول اللهم قول ثلاثة وانت تعطى واحدة منهم، اللهم إني قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك اشفيني بسرعة أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك فإنك ستعطى إحداهن. طب هو في أحسن من كده؟ يا إما العافية ترد، يا إما الصبر على الابتلاء يكون صبر هائل فلا يشعر بالابتلاء أصلا، وإما إذا كان حان أجله يخرج من الدنيا إلى رحمة الله تعالى. ثم الوعد النبوي فإنك ستعطى إحداهن. هتعطى إحداهن بناء على إيه؟ على مزاجك؟ على طلبك؟ على رغبتك؟ لا، على ما قدره الله تبارك وتعالى لك. لكن هذا الدعاء مهم لأنه يقرب العبد من رب العالمين. الصفحات التي أقلبها كما تعرفون فيها أشياء يعني لا لزوم لها. قال الإمام الغزالي وجملة آداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر. يصبر للبلاء وما عودش يشتكي، ده أنا إيدي وجعاني، ده أنا رجلي وجعاني، ده أنا مش قادر أعمل، ده أنا أسكت أصبر. طيب، حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء. العبارة الجاية مهمة قوي، وأنا بقول مهمة قوي قبل ما أقولها عشان تنتبهوا إليها معايا. جملة آداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء، بعد الدواء على خالق الدواء. فأنا أؤخر التوكل على رب العالمين إلى بعد الدواء؟ نعم، لأن الإنسان إذا مرض يجب عليه التداوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، أمر بالتداوي، مش مجرد رغبة في التداوي أو نصيحة بالتداوي، تداووا عباد الله. فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. طيب، كل الأمراض لها أدوية، هل السادة الأطباء يعرفوا جميع الأدوية؟ لا، ما يعرفوش جميع الأدوية. هل يعرفوا جميع الأمراض لغاية دلوقتي؟ لا، ما يعرفوش جميع الأمراض. أما الحديث ده إيه؟ إن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء، علمه من علم وجهله من جهله. علم الأدواء من علمها وهو رب العالمين، وجهلها من جهلها وهو الإنسان الذي لا يؤتى من العلم إلا قليلا مهما علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك قال الإمام الغزالي وهو محق والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء. يعني انا ما اقعدش ما اتدواش، ما اخدش العلاج اللي قالولي الدكتور، او العب انا في العلاج زي ما انا عايز، ازود ونقص واغير والغي حاجات لاني بعمل حاجات تانية زي ما بعض الناس الطيبين اللي انتوا عارفينهم بيعملوا، وبعدين تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصلا انا متوكل على الله. لا يا عم، توكل على الله بعد اخذ الدواء. اصلا انا مشغول دلوقتي بحفظ القران الكريم، واللي بيحفظ القران الكريم مش مفروض يكون عنده امراض. لا يا استاذ، مش صحيح. تحفظ القران الكريم وعندك امراض، تحفظ القران الكريم وتبتلى. ده أنت قد تبتلى بسبب حفظك للقرآن الكريم، وقد يكون هذا الابتلاء الذي أغلب الظن أنه من الله ليختبرك، لكن قد يكون بعضه من وسوسة الشيطان ليصرفك عن قراءة القرآن الكريم. فمحدش يعتمد على ما يظن أنه علاج روحي في مواجهة العلاج المادي. العلاج المادي الدواء الطبي لا بد أن يؤخذ، ولا بد أن يذهب إلى الطبيب، ولا بد أن يسمع نصحه وكلامه، ولا يجوز لغير الطبيب المتخصص، مش المريض المتخصص. ما في مرضى متخصصين في الأمراض، عارفين الرجلين وعارفين الإيدين وعارفين العظام وعارفين الطب وعارفين كده. لا يجوز لغير الطبيب المتخصص، مش المريض المتخصص، أن يغير في الدواء زيادة أو إنقاصا. اللي الدكتور كتبه ياخده ويسمع الكلام، اللي قال له خده شهر ياخده شهر، اللي خده طول العمر ياخده طول العمر، والذي يعبث بالدواء يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء عرفه أو علمه من علمه أو عرفه وجهله من جهله. طيب هذا في المرض. ومن جملة الحقوق التي للمسلم على المسلم أو للإنسان على الإنسان أن يشيع جنائزهم. ده حق، ده حق أنك تشيع الجنازة. طب أي جنازة؟ أي جنازة مش في الشارع أمشي أشيعها؟ إذا استطعت أن تشيع جنازات كثيرة فافعل. طيب إنما الواجب إيه؟ أو الحق ده إيه؟ الحق ده جنازة من تعرف، جنازة من تعرف وعلمت بموته قبل الجنازة بوقت مناسب تروح تحضر جنازته. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من شيع جنازة أو جنازة، النطقين صحيحين، من شيع جنازة أو جنازة فله قيراط من الأجر، فإن وقف عليها حتى تدفن فله قيراطان. وفي الحديث في صحيح مسلم والقيراط مثل أحد، القيراط من الثواب حجمه حبل حجم جبل أحد. طب مين مستغني عن حاجة قد جبل أحد في الثواب؟ مين هيبقى عنده مهما عمل طول حياته من خيرات ثواب مثل ثواب جبل أحد؟ وربنا سبحانه وتعالى بيديهولك في حاجة بسيطة خالص، وهي تشيع الجنازة أو تشيعها ثم الوقوف عليها حتى تدفن. من شيعها فله قيراط، ومن شيعها ثم وقف عليها حتى تدفن فله قيراطة. في بعض الروايات لهذا الحديث بتاع القيراط مثل أحد، في بعض الروايات أصغرهما مثل أحد، يعني التاني أكبر كمان. في بعض دي رواية أيضا صحيحة. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث سمعه عبد الله بن عمر، أبو هريرة صحابي وعبد الله بن عمر صحابي، فقال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ما كانش بيحرص أبع الجنازات، خلاص جنازة أهلها مشين وراها، المسلمين مشين وراها، وهي فرض كفاية، فهو ما يعني مش بيهتم أوي بحكاية الجنازة. فلما سمع هذا الكلام النبوي الصحيح من أبي هريرة رضي الله عنه قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ضيعنا كميات هائلة من الثواب، كل منها قيراط، والقيراط أصغره مثل جبل أحد، ضيعناها بأننا لم نشيع الجنائز التي كان علينا أن نشيعها. طيب، والقصد من التشيع كلام الإمام الغزالي، والقصد من التشيع قضاء حق المسلمين والاعتبار، قضاء حق المسلمين، لأن حق المسلم على المسلم أن يشيع جنازته. ابنه حيلاقيك، خاله حيلاقيك، أخوه حيلاقيك، قريبه حيلاقيك، صديقه حيلاقيك، فتطمئن نفوسهم أن الناس اهتمت بهذه الجنازة وجاءت إلينا لتشيعها، فهذا قضاء حق المسلم. ثم والاعتبار، الاعتبار يعني أخذ الموعظة، الاعتبار يعني أخذ الموعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يأخذوا الموعظة من كل جنازة تمر عليهم، حتى جنازة اليهودي. فلما مرت عليهم جنازة يهودي قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه سيدنا عمر، فقال يا رسول الله إنها جنازة يهودي، إيه ده اللي أنت بتقفله ده؟ إنها جنازة يهودي. قال أليست نفسا يا عمر؟ وهذا من الأحاديث الدالة على أن هذه الحقوق تعني المسلم وغير المسلم، هي واجبة علينا لكل إنسان من حيث هو إنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة هذا اليهودي. كان مكحول، مكحول ده شخصية من الشخصيات الكبيرة في التاريخ الإسلامي، من المتوفين سنة 112 هجرية، يعني في أوائل القرن الثاني الهجري، اسمه أبو عبد الله بن أبي مسلم، له نسب طويل، أغلب اللي بعد أبي مسلم نسب فارسي لأنه هو من نسل كسرى، وأبوه تزوج امرأة من نسل الملوك أيضا، وعاشوا في أفغانستان، ذهبوا مع من ذهبوا لنشر الدعوة في أفغانستان، ثم جيء به أسيرا واعتقته المرأة التي منح لها من حقها في بيت المال، وتعلم العلم الإسلامي وأصبح من أكبر علماء الإسلام في التاريخ. فإذا روي الكلام عن مكحول يؤخذ بجدية شديدة جدا. اسمه أبو عبد الله بن أبي مسلم من نسل كسرى، وهو تابعي ثقة، كان يسمى بفقيه أهل الشام. فقيه أهل الشام يعني في زمنه، هتلاقوا ألف واحد اسمهم فقيه أهل الشام، وألف واحد اسمهم فقيه أهل مصر، وفقيه أهل بغداد، يعني إيه بقى كل دول قاعدين مع بعض؟ لا، كل واحد في زمنه كان هو أعلم أهل هذا المكان بالفقه، فيسمى فقيه هذا المكان. كان فقيه أهل الشام في زمنه، توفي سنة 112 هجرية. كان إذا رأى جنازة مكحول ده كحول الدمشقي اسمه، كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا اغدوا يا أهل الجنازة، اغدوا أيها الميت فإنا رائحون. اغدوا يعني امشوا في أول النهار، انتوا سبقتوا، والرواح هو المشي في آخر النهار. اغدوا انتم اللي عليكم الغدو، اللي هو الانطلاق في اول، زي الحديث اللي فيه الطير: تغدو خماصا وتروح بطانة، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو يعني تمشي الصبح جعانة، خارجة من الاوكار والاشجار جعانة، وتروح قبل المغرب تلاقي مروحة اسراب اسراب بطانة، شبعانة شبعانة شبع يكفيها لغاية الصبح. اول ما الفجر يشقشع والنور يبدا يطلع تنطلق في البحث عن الرزق طول اليوم لغايه ما يبدا المغرب ترجع. فكان يقول لاهل الجنازه: اغدوا فانا رائحون، انتوا الاول واحنا هنرجع بعدكم. طيب كفايه كده، كان يزود شويه كلام كده، كان يقول موعظه بليغه الجنازه دي، وغفله سريعه يذهب الاول، يعني الاول فالاول اللي عليه الدور واحد بعد واحد، والاخر اللي قاعد لا عقل له، لأنه لو كان له عقل كان اتعظ بهذه الجنازات التي يراها كل يوم ويسمع عنها كل يوم ويقرأ وفيات الأهرام كل يوم ويشوف النعي في الصحف وفي التلفزيونات وفي الإذاعات كل يوم وهو لا يعتبر. أذكر إماما طيبا كنا نصلي خلفه في مدينة الرياض، كان من مقدمات دعائه في كل يوم جمعة بعد ما يوعظنا يقول: واعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم سوف يتخطى غيركم إليكم. وأنا كنت كل ما سمعت هذا الكلام أسأل نفسي كم مصليا خلف المسجد، كان كبير يمكن يأخذ 2000 مصلي ولا أكثر، كم من هؤلاء المصلين انتبه إلى هذه العبارة الخطيرة جدا جدا: اعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم، من اللي جنازتهم نصلي عليها دول، كان عادة يوم الجمعة في جنازة أو اثنين في المسجد، تخطانا إلى هؤلاء وإحنا نصلي عليهم، متى سيتخطانا، سيأتي إلينا ويتخطى غيرنا؟ واعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم. فكان هذا التابعي الجليل يقول: أغدوا فإنا رائحون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يذهب الأول يعني الأول واللي بعده، والآخر لا عقل له، لأنه لو كان عنده عقل كان اتعظ، دليل عدم العقل عدم الاتعاظ. وكان خرج مالك بن دينار، مالك بن دينار تابعي آخر من كبار التابعين، في وصفه في ترجمته قيل عنه: تابعي ثقة واعظ بليغ مؤثر صوفي زاهد ورع، كان يكتب المصاحف بخط يده ويأكل من أجرتها ليضمن أن رزقه حلال، لا بيشتغل عند حد ولا بيعمل خدمة لحد ولا بيروح يتوظف في الحكومة، هو كاتب عظيم بليغ وكان زاهد هائل لكل الناس تتمنى تشغله، لكنه كان لا يضمن الحلال عند غير نفسه. طب حلال نفسه كان بيجيبه منين؟ يكتب المصحف الذي هو أشرف الكلام بخط جميل أنيق ويبيعه للناس. طبعا كتابة المصحف تأخذ لها سنتين، تأخذ لها سنتين ونصف، تأخذ لها ثلاثة، يعيش ما بين انتهاء مصحف وانتهاء مصحف آخر بالمال الذي جاءه من المصحف الأول، ولم يؤثر عنه أنه طلب من أحد شيئا قط. فهذا مالك بن دينار، مالك بن دينار ده تلاقيكم سمعته كتير أو سمعته عنه كتير في قصة ربعة العدوية. واحد دخل على مالك قال له: يا مالك ربعة إيه؟ فقال له كلام أنا نسيت كان في التمثيلية بتاعت ربعة العدوية، لكنه كان يعني ممن يتكلمون في هذه المعاني. خرج خلف جنازة أخيه وهو يبكي بكاء شديدا، فقيل له، قيل له يعني قال له: يا عم أنت ده، أنت مالك بن دينار ده، أنت راجل عارف أن الموت حق علينا وأنت كذا وأنت زاهد وأنت بتبكي ليه؟ قال: والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ما صار، أنا مش حادق ولا عيني تبطل دمع إلى أن أعرف إلى أين صار أخي، إلى النار أم إلى الجنة، ولا أعلمه والله إلا إذا مت، أنا لا يمكن أعلمه ما دمت حيا، لا أعلم إلى أين صار أخي اللي بيحبه ميت عليه ونفسه يدخل الجنة، لن يعلم إلا إذا مات. فهو يفضل يعيط على أخوه لغاية ما يموت ويطمئن أن أخوه ده نجي ودخل الجنة أو العياذ بالله فعل شيئا آخر. وقال تابعي آخر: كنا نشهد الجنائز، كنا نشهد الجنائز، نخرج وراء الجنائز، فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. ما كانش حد في الجنازة بيمشي يلعب في تليفونه. والله أنا امبارح في صلاة الجمعة وقف بجواري شاب واضح عليه الأناقة، يعني كده شفته بعد الصلاة طبعا ما تأملتش فيه وتفرست وأنا بصلي، إنما وقف بجواري وأخرج 3 مرات من جيبه التليفون يعمل فيه حاجات كده بالزراير ورجعه تاني، والمرة الثانية والمرة الثالثة. فأنا بقيت أتعجب، هل هذا الرجل كان يسمع القرآن الذي يقرأه الإمام؟ هل كان ينتبه عندما يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده؟ إزاي واحد بيشتغل في الصلاة وتليفونه في إيده؟ لا، دول كانوا في الجنائز لا يعرفون من يعزون لحزن الخلق كلهم، كل اللي في الجنازة حزان. طبعا في الجنازات دلوقتي الناس بتحكي حكايات وبتعقد صفقات وبتتفق على زيجات أو طلاقات وبتناقش مشاكل دنيوية سياسية واجتماعية وما إلى ذلك. وأنا شاهدت في بعض الجنازات اتنين بيتكلموا وبيقول له كفك، وبيعملوا الحكاية الاسكندرانية دي، يخبط إيده بإيد التاني عشان يوريه إنه يعني الكلام صحيح أو النكتة حلوة. هذا في جنازة، فكيف يكون حال الناس في غير الجنازة؟ الناس موتى، فإذا ماتوا انتبهوا، أو الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. طيب، قال الأعمش: كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم، كل الناس حزان، قرايب الميت واللي مش قرايب الميت. ونظر إبراهيم الزيات، إبراهيم الزيات ده أنا تعبت في ترجمته، ما لقلوش ترجمة غير 3-4 أسطر كده في كتاب طبقات الصوفية، وترجمته بيقول إيه؟ إبراهيم الزيات المعتقد، يعني المعتقد فيه، كان معتقدا عند العامة والخاصة. طبعا هذا كلام يعني نحن لا أقول نتوقف عنده، نحن نمره مرور الكرام على موائد اللئام، ملناش دعوة، ما فيش حاجة اسمها معتقد في حد، ولا حد يعتقد فيه بينفع ولا بيضر ولا بيستجاب دعاء، هذا لا يعتقد، هذا كله أمر بيد الله تبارك وتعالى. لكن هذا الأخ إبراهيم الزيات الصوفي ده قيل فيه المعتقد، كان معتقدا عند العامة والخاصة، كان صوفيا مكذوبا، عارفين المجازيب دول، ما كان مكذوبا من هؤلاء، وكان يزوره الأكابر والأصاغر، وذكروا له خوارق وكرامات، وقصد للزيارة من الآفاق. أنا وأنا بقرأ هذه السطور 2.5 كده بيت يعني مش مبسوط، إلى أن وجدت قاهري عاش في القاهرة ومات في القاهرة، قلت لا عندنا من دول كتير، لا دي حاجة عادية في مصر ما فيش فيها مشكلة. بقيت أستغرب ده فين ده الراجل ده اللي بيقولوا عليه الكلام ده، لقيته في القاهرة. فين بقى في القاهرة؟ في قنطرة قديدار. إيه قنطرة قديدار دي؟ لو دخلتوا ميدان التحرير ثم بعد الجامعة الأمريكية بقليل هتلاقوا شارع اسمه حارة قدادار. قدادار ده هو الأمير سيف الدين قدادار، كان واليا على القاهرة في حكم الناصر بن قلاوون. هذه الحارة كان مكانها أنطرة، على ترعة، على مصرف، على كوبري، على حاجة كده، أنطرة صغيرة، هو اتخذ خوصا أو خصا عندها، عشة صغيرة عندها، وأقام فيها إلى أن مات. وكان بقى الناس معتقدة فيه وانجذابه ويروون عنه الخوارق والأشياء. قال إبراهيم الزيات، لا مش قال، نظر إبراهيم الزيات إلى أناس يترحمون على ميت. أنا على فكرة ذكرت كل قصة إبراهيم الزيات دي عشان أقول لحضراتكم أن هذا الكلام لا أصل له، راجل طيب زاهد قاعد في عشة وخلاص، قفل عليه بابه وسكت، لما اعتقد فيه كان يجي بيمشي، لما بقت الناس تزوره من الآفاق وتجيله الأكابر والأصغر كان لازم يسيب البلد دي خالص، لأن دي بلد فتنة بالنسبة له، أو فتنة بالنسبة للناس، إما هو يفتن ويصدق إنه هو رجل خوارق، وإما الناس تفتتن به. وينبغي على المسلم إذا كان صادقا مع رب العالمين أن يتجنب الحالين، يتجنب حال افتتان الناس به ويتجنب حال افتتانه بنفسه نظرا لما يقوله الناس. لكن الأخ ده قعد في الحارة المصرية دي لغاية ما مات، وعلى فكرة هو متأخر 862 هجرية، يعني في القرن التاسع الهجري، مش من الأوائل يعني ولا حاجة. لكنه نظر إلى أناس يترحمون على ميت فقال: لو ترحمون أنفسكم لكان أولى. الرجل هو اللي مات، بنقول الله يرحمه، مش حلو الله مرحمنا احنا وانا مش في الجنازة، نديله. قال: إنه نجا من 3 أهوال، عشان كده قال لهم لو ترحمون أنفسكم لكان أولى. وجه ملك الموت قد رأى، أدي الهول الأول، كلنا مش عارفين وجه ملك الموت ده شكله إيه، فلما يجي لنا نعرفه. أول هول نجا منه هذا الميت: وجه ملك الموت قد رأى، ومرارة الموت قد ذاق. مرارته أو حلاوته، ليه أنا بقول حلاوته؟ لأن في القرآن الكريم الذين توفاه الملائكة الطيبين، في التانيين يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي الصالحين تتوفاهم ملائكة طيبين سلام عليكم. فليس كل موت مرا، وليس كل موت معاناة، وليس كل موت فيه تعذيب للنفس بخروج الروح، بالعكس الناس طيبين تخرج أرواحهم بسلاسة وسهولة، وتتلقاهم ملائكة طيبين أو تتوفاهم ملائكة طيبين. طيب، وجه ملك الموت قد رأى، ومرارة الموت قد ذاق، وخوف الخاتمة قد أمن. كمان الكلمة دي مش مظبوطة، لأنه محدش يعرف هذا الرجل أفضى إلى خير أم أفضى إلى غير ذلك. إن كان قد أفضى إلى خير فقد أمن خوف الخاتمة، وإن كان قد أفضى إلى غير ذلك فقد جاء إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. إنما ده يدلنا على أن أهل الخوارق دول اللي بيقولوا عليهم معتقد فيهم وبتعملوا كلام فارغ، كلام ملوش معنى. وأنا عادة ما أضرب الذكر صفحا عن هذا الكلام، بس لما دوخني يجي نص ساعة في كتب التراجم عشان لاقي ترجمته، قلت لا والله يستاهل أن أقول حكايته إيه وأنبه على أمثاله من أهل الخوارق إنه كلامهم لا يؤخذ به ولا يعتد به. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يتبع الميت ثلاثة إذا مات، يعني في جنازته ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله. ماله دي أنا زمان كنت بفكر فيها أنها الموائد دي اللي بيمسكوها فيها النياشين وفيها الورد وفيها مش عارف بتاع الحاجات الأنواط اللي خدها وحاجات كده. أتاري ماله ده ماله بجد؟ ما ملكه في الدنيا وتصرف فيه بخير يتبعه بالدعاء له، وما ملكه في الدنيا وأمسكه وبخل به ولم يعطيه مستحقه يتبعه بالدعاء عليه. طيب وصل إلى المقبرة يتبع الميت ثلاثة، ما أهله وماله وعمله، ويرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله، فلا يكون له في القبر إلا هذا العمل، إن خيرا فخير وإن غير ذلك فنسأل الله العافية. وهذا الحديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومنها يعني من هذه الحقوق أو الواجبات أن يزور قبورهم، والمقصود بزيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. مش مقصود بزيارة القبور ان نلاقي الميت في القبر، مفيش ميت في القبر وخلاص، لانك عظام وبعد شوية بتبقى رفات وبعد شوية بتبقى تراب الا الجمجمة وكم عظمة الايد والرجل دول. اما الميت فعند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يكونوا في جنات النعيم. انما المقصود بالزيارة ان يرقق الانسان قلب نفسه ويتذكر مصيره، وان يدعو للميت لا في مكان معين انما بمناسبة هذه الزيارة، وان يعتبر بان هذا مصيره. طب انا واقف على قبر ابويا، إذا كنت تعرف قبر أبويا، الحمد لله أبويا أوصى أن يدفن في مقابر المجهولين حتى لا يعرف له قبر، فإحنا ما نعرفش هو مدفون فين. إنما أنا واقف على قبر من أعرف وأدعو له وأعتبر، أو ده كان معايا وكان قاعد معايا وكان صديقي وكنا سوا وهو سبقني إلى الموت. فالمقصود بالزيارة الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا شيء إلا والقبر أفظع منه. لا يوجد شيء أفظع من القبر، لأن القبر ده بيذكرك بكل ما بعد الموت الذي لا تعرف عنه شيئا، الذي هو غيب محض. وقال عمر رضي الله عنه: خرجنا، عمر يعني بن الخطاب طبعا، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المقابر فجلس إلى قبر. عمر بيقول: وكنت أدنى القوم منه. سيدنا عمر كان دايما يحب يبقى جنب النبي كده يشوف ويسمع ويناقش وحاجات كده. وكنت أدنى القوم منه فبكى وبكينا، فقال: ما يبكيكم؟ ثم طلعت ليه؟ قالوا: بكينا لبكائك يا رسول الله. كان إذا بكى يبكون، إذا ضحك يسألونه ما يضحكك، فإن وجدنا ضحكا ضحكنا وإلا تضحكنا، إذا بكى يقولون ما يبكيك، فإن وجدت بكاء بكيت عمر برضو، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ فسكت فقال: أخبراني، فإن وجدت بكاء يعني في نفسي موضوع يستاهل البكاء بكيت، وإن لم أجد هروح وسبك، لا وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. تصنعت البكاء، تباكيت مش يعني كذبت، لا تباكيت يعني استحضرت البكاء، زي الإنسان ما يستحضر ذكرى حزينة يستحضر حاجة مؤلمة، استحضرت البكاء فبكيت. فقال لنا: ما يبكيكم؟ فقلنا: بكينا لبكائك. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، أم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو بيبكي بسبب قبر أمه. استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فأبى علي، فأدركني ما يدرك الولد من الرقة. رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من الاستغفار لأمه التي لم تمت على الإيمان، رق قلبه لأمه لأنه يعرف ماذا يكون بعد ذلك، الله تبارك وتعالى أعلم. طبعا عندنا كتب ورسائل كثيرة بين العلماء الخلاف في مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس كتير بيقول لا ده لازم يروحوا الجنة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لهم يوم القيامة إلى آخره، وناس بيقولوا لا دول يروحوا النار لأنه مات كافرين، وكلام كله مرفش لازم، لا يعلم منه أحد شيئا. كل الكلام عن أبوين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار كله لا يعلم أحد منه شيئا، إنما هو رجم بالغيب. فقال: فأدركني ما يدرك الولد من الرقة، يعني لأنه نهي عن الاستغفار لها. الحديث ده على الأقل حسن الإسناد، وإن كان أصله صحيحا مروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة بسند برواية مختصرة في الكلام، وهو مروي بهذه الصيغة عند أحمد وغيره من العلماء بسند قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، الدموع تنزل من لحيته، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد. فكان كلما وقف على قبر، أي قبر، يبكي. وبعض أصحابه مرة قالوا له: تبكي للوقوف على القبور؟ كل ما تعدي على قبر، ما طول النهار بيعدوا على المقابر، كل ما تعدي على قبر تبكي؟ فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. أما أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة، واللي قال له: لا تسأل الناس شيئا، فلم يسأل أحد شيئا حتى مر انقطع رباط حذاء وشسع نعله، فلم يسأل فيه خادمة، وانتظر بالنعل مقطوع لغاية ما رجع المكان يقدر يلاقي فيه نعل يشتريه أو يصلح نعله، لأنه كان لا يسأل الناس شيئا قط. قال: ألا أخبركم بيوم فقري؟ أنا دلوقتي غني. سيدنا عثمان اداله صرمة من الإبل، تسعة أو أكثر أو أقل من الإبل، وقال له: عيش في مدينة اللي اسمها الربذة، وعاش مبسوط. قال: أنا الآن غني، ألا أخبركم بيوم فقري؟ إنه يوم أوضع في قبري. هو ده اللي ما فيش لا مال ولا أهل ولا إبل ولا الربذة ولا سكان الربذة ولا الناس اللي رايحين وجايين، خلاص. فيوم فقري هو يوم أوضع في قبري. أما أبو الدرداء رضي الله عنه، الصحابي الجليل، الإسكندرية بيسموه أبو الدردار، وفيش حد اسمه أبو الدردار في العالم، زي شارع أبو داود الظاهري، وفيش حد اسمه أبو داود الظاهري في العالم، ده شارع في مدينة نصر مشهور كنا ساكنين جنبه، اسمه أبو داود الظاهري، وليس في العالم شخص اسمه أبو داود الظاهري. في أبو داود وفي داود الظاهري، أبو داود السجستاني المحدث، وداود ابن علي الظاهري المؤسس مذهب أهل الظاهر. هم جمعوا الاثنين وقال لك أبو داود الظاهري لسه يقول شارع أبو داود لوحده وشارع الظاهري، وقال لك يلا خلاص الاثنين. كمان دول هناك في اسكندرية مش عاجبهم أبو الدرداء، قاموا قالوا أبو الدردار، وكاتبين على اليفط بالراء أبو الدردار. تدور مين أبو الدردار في الكتب ما تلاقيش. طبعا مؤرخ اسكندرية بيصححوا الخطأ ده، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا جيل بعد جيل مسمي أبو الدردار. يزعمون عن أبو الدردار ده اللي في اسكندرية، الله أعلم هل هو الصحابي ده ولا حد تاني، يزعمون عنه أنهم أرادوا أن يزيلوا مقبرته أو ضريحه اللي في الطريق عشان خط الترام، وسيلة المواصلات اللي جت لنا زمان من فرنسا دي، ترامواي أو إنجلترا مش عارف، يزيلوا عشان الخط يمشي. فشل المهندس الذي وقف وأشار إلى هذا المقام وقال ده لازم يتشال، فبقيت يده عاملة كده لغاية ما مات مهندس فرنسي. فجميع المهندسين المصريين والأجانب خافوا وسابوا الضريح، والترماي جاية كده من ناحية ورايحة كده من ناحية، والضريح في نص الترماي. أنا متأكد أنه لو كان مدفونا فيه أحد لأقضوا مضجعة من صوت الترماي اللي رايح جاي 24 ساعة في اليوم، كان الراجل يطلع يقول لهم: يا جماعة ودوني في حتة تانية. احنا شفنا واحد مره في لبنان قالوا لنا عليه انه طلع وقال لهم ادوني في حته انا وامان، فده كان لازم يطلع وقال لهم ادوني في حته. انما دي العقول اللي انتوا عارفينها بقى، قال لك لما شاور كده قال ده يتشال، فضلت ايده مشلوله كده، لا يقدر رجعها كده ولا يقدر يطلعها كده ولا يرفعها فوق ونزلها تحت، فعمر الترماي حوالين الراجل، ولسه معمول لغايه دلوقتي جنب مديريه الامن. اللي سافر منكم اسكندريه يقول لهم ادوني مديريه الامن، هيلاقي المنظر الغريب العجيب ده. ما اظنش انهم شالوه يعني، هيخافوا طبعا لان هو اتعود على الترماي دلوقتي. فلو طيب ابو الدرداء الصحابي اللي صحيح بقى، انا ما اعرفش بتاع اسكندريه ده، ابو الدرداء الصحابي رضي الله عنه كان يجلس الى القبور، سيب الناس كده ويطلع يقعد في القبور. فقيل له في ذلك، قالوا له: يا عم انت ايه حكايه كل شويه نلاقيك قاعد عند القبور دي؟ قال: اجلس الى قوم يذكرونني معادي، يفكروني باخرتي، واذا قمت عنهم لم يغتابوني، يجيبوا سيرتي بحاجه وحشه، انه مش ضامن اذا قاعد مع ناس تانيين احياء اول ما يمشي يهرب فروته. فراح للناس الذين اذا مشى لا يذكرونه لا بخير ولا بشر. اما حاتم الاصم، وهذا من كبار الصوفية ذكرناه كثيرا، وهو من كبار الزهاد، وقيل عنه إنه حقق التقوى والعمل معا، يعني وصل إلى حقيقة التقوى والعمل معا. حاتم الأصم اللي هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان، وقيل عنوان، والاختلاف ده طبيعي لأنه الحروف ما كانتش منقوطة زمان، والنون واللام ممكن يشتبهوا، فناس قالوا أروها عنوان وناس أروها علوان، إنما هو حاتم الأصم على كل حال. تلقيبه بالأصم، هو لم يكن أصم، كان يسمع سمعا جيدا جدا، ما لقب بالأصم لسبب غريب غاية في الغرابة، يدلنا على منتهى الأدب الذي ينبغي أن نتخذه. جاءته سيدة تستفتيه، فصدر منها صوت مما يصدر من البشر رغما عنهم، فبدا على وجهها الخجل الشديد، فلم يجبها، فكررت السؤال، فقال ارفعي صوتك فإني أصم، فعلت صوتها جدا واطمأنت نفسها إلى أنه ما سمعش حاجة، ولقب بالأصم لهذا لأنه رعى المرأة المستفتية فلم يسئ إليها بأنه يجاوب على سؤالها من أول مرة، فتفهم أنه سمع الصوت القبيح فادعى الصمم، ولقب من هذا الوقت بالأصم تقديرا لموقفه من هذه المرأة السائلة. قال حاتم الأصم: من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدع لأصحابها فقد خان نفسه وخانهم. مش احنا بنعدي على المقابر نقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمسلمات الى اخر الدعاء ده؟ قال: من يمر بالمقابر فلم يتفكر في اهلها ويدعو لهم ويدعو لنفسه فقد خانهم وخان نفسه، او خان نفسه وخانهم، جعل ده خيانه. وقال سفيان بن سعيد الثوري المحدث الكبير والفقيه المجتهد ذكرناه كثيرا، قال: من اكثر ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. في الحديث كده، في الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو حفر جهنم والعياذ بالله. وقد حفر أحد كبار التابعين اسمه أبو يزيد الربيع بن خثيم بن عائذ، كوفي تابعي جليل، حفر في قبره دارا، فكان إذا وجد في قلبه قساوة نزل فاضطجع في هذا القبر، ومكث ساعة ثم يقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويخرج من القبر ويقول: ها قد رجعت يا ربيع فاعمل صالحا وإلا عدت إلى حيث كنت. فيشتغل شوية كويس وبعدين يخشو قلبه، ينزل يقعد في القبر شوية ساعة كده ويلاقي، فيقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهكذا حتى يعود نفسه على أنه مصيره إذا أساء قبر مظلم كهذا الذي صنعه لنفسه في بيته. قال الإمام الغزالي: وآداب المعزي، هو ده كان في زيارة المريض وبعدين الموت وبعدين جينا حنعزي بقى بعد ما جنازة طلعت يعني. آداب المعزي: خفض الجناح. خفض الجناح لين الجانب، مش تمشي الجنازة انت عامل كده بقيت حياتك، لا يا أستاذ، لين وشك وبين الحزن على وجهك حتى لو لم تكن حزينا، اصطنع الحزن حتى الناس يروا فيك موقف إنساني. آداب المعزي: خفض الجناح، أي لين الجانب والطيبة، وإظهار الحزن، يبين الحزن لأهل الميت، وقلة الحديث، وأنا ذكرت لكم بيعملوا إيه في الجنازات دلوقتي، وترك التبسم والالتفات. تبسم، اسمع كلام يضحك عليه كل شوية، بص ده مين ده؟ بعدين ده مين اللي قدامي ده؟ هو ده مين ده؟ ده اللي كان وزير؟ ده اللي كان وزير، وإيه اللي جاي وين؟ أخرب بيت، طيب وده فين؟ يعملوا كده في الجنازات، طلعت الجنازة، لم يتعظوا ولم يعتبروا ولم ولذلك قال العلماء: ترك التبسم وقلة الالتفات، ما تقعدش تبص يمينك وشمالك. طيب احنا في العزل اللي بنقعد فيه اللي بنجتمع عليه ده الذي هو لا اصل له، ونسمع القرآن وبتاع، الناس في سماع القرآن لا يسمعون الا انفسهم، بعضهم لما يكون القارئ صوته عالي او عامل البتاع اللي اسمه الايكو ده في الميكروفون، يقوموا يستنوا اول ما القارئ يخلص الايه بدل ما يعتبروا بمعناها، ولا يقولوا صدق الله، ولا يقولوا صلى الله على محمد، ولا يقولوا كلمه من الكلمات التي توحي بها الايه الكريمه، اول ما الشيخ يسكت بين الايتين عشان ياخد نفسه هم دو 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 دو، ولا ينقطع هذا الكلام مع القراءه الجديده الا اذا علا صوته مره اخرى فشوش عليه. يعني اصبحت قراءات القران في هذه الاجتماعات اللي بسميها انا العزيان، والسيده زوجتي بتقول لا مفيش حاجه اسمها عزيان، فانا بقول لها في عزيان زي رصفان، ده كلامنا احنا في اسكندريه، حتى لو كان خطا لغه برضه هيمشي. الكلام اللي في العزيان ده كله لا اصل له، وإنما هو اجتماع على الدنيا وليس اجتماعا على التعزية ولا شيء. وطبعا في التعازي دي أو في العزيان دي تجد من يستفتيك، وتجد من يستشيرك، وتجد من يعرض عليك صفقة مالية، وتجد من يسألك عن أحوال أبنائك وبناتك، ومين طلع ومين نزل ومين سافر ومين جه، وتجد من يشتم الميت، كان بيعمل وكان بيخلي. أنا أحدثكم عما أرى، أمال جاي تعزي ليه؟ يقول واجب، لا يا ابني مش واجب، انت جاي تعزي لانه هذا حق له عليك وحق لاهله عليك. قال والاسراع بالجنازه سنه، آداب تشييع الجنازة الإسراع بها سنة. في حديث صحيح مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإنه إن يكن خير فخير قدمتموه إليه أو قدمتموها يعني الجنازة إليه، وإن يكن غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم، وفي رواية عن عواتقكم، العاتق هو ده. فإن كان خير ما تأخروش عن الخير، وإن كان شر عجلوا بوضعه في قبره عشان تخلصوا من الشر ده، لأن أنا شايله بس مش عارف هو إيه. فإن كان خيرا قدموه إليه، وإن فأسرعوا بتقديمه إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. قال ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت، نظر إلى النعش هو ده اللي تبص فيه، والتفكر في الموت والاستعداد له، وأن يمشي أمام الجنازة أو بقربها، ده مذهب الإمام الشافعي، يمشي أمام الجنازة أو بقربها. والروايات صحيحة عن الراشدين الأربعة أنهم مشوا أمامها وخلفها وإلى جوارها عن يمينها وعن شمالها، كله جائز، كله جائز، ما فيش فيها حاجة أولى من التانية. الترجيح الفقهي ده لا يجعل شيئا أولى من الآخر، وإنما يجب أن ننظر فيما صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقرب الناس عهدا به وأعلم الناس بسنته، مشوا أمامها بكل، وبعضهم فضل الأمام بعضهم فضل الخلف، وأبو حنيفة فضل الخلف والشافعي فضل الأمام، وكل الأمور دي محتملة ليس فيها خطأ وصواب. قال الإمام الغزالي فهذه جمل آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق، كل اللي خلصنا ده. والجملة الجامعة في ذلك ألا تستصغر منهم أحدا حيا كان أو ميتا فتهلك، ده أنت لو احتقرت حد، لو استصغرت حد حي أو ميت تهلك. أنا قلت تهلك وهي صحيح في اللغة العربية تهلك، المصريين عندهم قول غريب قوي، أهلك لا تهلك، يعني إلزم أهلك لألا تهلك، فبيقولونها كده، يقولون أهلك لا تهلك، طب إيه اللام دي ضمتوها إيه؟ هذا غرام المصريين بتغيير اللغة العربية إلى لا شيء، أهلك لا تهلك هذا مثل يتسمعه من كل الناس، وما فيش حاجة اسمها كده، هو أهلك لألا تهلك. طيب لا تستصغر منهم أحدا حيا كان أو ميتا فتهلك، لأنك لا تدري لعله خير منك، فإنه وإن كان فاسقا فلعله يختم لك، فلعله يختم لك بمثل حاله ويختم له بمثل حالك الآن، يختم له بالصلاح ويختم لك بغير ذلك. ولا تنظر إليهم، ده كده لا تحتقر، كمان لا تنظر إليهم بعين التعظيم، ما تعظمهمش، يا ده المدير العام، ده الوزير الأول، ده مدير الأمن، ده رئيس المحاكم كلها، ولا ما تعظمش حد. ولا تنظر إليهم بعين التعظيم في حال دنياهم، فإن الدنيا عند الله صغيرة صغير ما فيها، فاش حاجة، كما كان الأثر المروي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح ناموسة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فهي أهون عند الله من جناح البعوضة، هتخنق على إيه وتستعظم الناس فيها على إيه؟ ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك فقد عظمت الدنيا، فيسقطك الله عز وجل ممن يعظمونه، إذا عظمت الدنيا يتعارض هذا مع تعظيمك لله عز وجل. قال ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فتصغر في أعينهم، يا خبر أبيض، هم اللي بيبيعوا دينهم دول بدنيا غيرهم، دول بيصغروا في أعينهم، بيحتقروهم، هم يضحكون لهم ويبشوهم ويقول لهم مناصب ويدوهم جوائز ويدوهم فلوس، لكن هم يحتقرونهم من داخلهم. أنا أعرف واحدا من هؤلاء لا يزال يعيش بيننا، وكان شخص مسؤول من كبار مسؤولي الدولة، توفي رحمه الله، جاء ذكر هذا الشخص أمامه فسألني أقابله أم لا أقابله، قلت له ما أعرفش، شغلك أنت، عايز تقابله قابله، مش عايز تقابله لا تقابله، هذا شأنك. قال إن له 3 سنين يطلب لقائي وأنا لا أريد أن أقابله، فأنا تعجبت، ورجل في منصب ضخم جدا، مناصب 3 يعني ليس فيهم منصب المكرر في مصر، كان في أحد المناصب 3 غير المكررة في المؤسسة الدينية، فقلت له ليه ده يعني راجل في منصب غير مكرر وكده، قال لي أنا أشعر فيه بشيء لا أرتاح إليه، أخاف إذا شفته أني أقول له فشه، وأنا مش عايز أقول له فشه، أنا بقولها بيني وبين نفسي وأنهى الناس عن الاقتراب منه، فكنت بسألك عشان أشوف رأيك فيه، كويس ولا رأيك زي رأيي؟ فلما بلغنا إلى هذا قلت له لا، أنا رأيي أسوأ من رأيك، بس أنت رأيك نتيجة بقى الحاجات اللي بتجمعوها سرا وبتسمعوها من التنصطات والتسجيلات والحاجات دي، أنا رأيي مش كده. قال لي امال إيه؟ قلت له أنا رأيي من العمل، من المعاشرة، عملت معه وعاشرته فعرفته على حقيقته، أنت تعرف تقريبا، أنا أعرف حقائق. فحاول أن يستدرجني بوسائله المعروفة حتى أذكر له هذه الحقائق، فاعتذرت وبعدين يعني لفيت عليه وخرجنا من الموضوع لموضوع تاني عشان ينسى، لأني لو ذكرت له ما يعلمه ربما آذيته، وأنا لا أحب أن أوذي أحدا. قال ولا تعاديهم، يعني لا تعادي أهل الدنيا بحيث تظهر العداوة وتجهر بها لهم فيطول الأمر عليك. وأنا لو عادتهم يطول، من تعت عاديه هيعاديك، هتشتمه هيشتمك، حتى هينوح هيهينك، ما هو سلسلة لا تتوقف. ويذهب دينك لأنك تجرهم إلى ما يغضب الله عليه. أنا عدتهم فشتموني فربنا غضب عليه، أنا زودت العداوة فلعنوني فربنا سبحانه وتعالى غضب عليه، فبقيت أنا سبب في هلكهم، واخد أنا ذنوب بسبب أنهم هلكوا. طب أنا مالي؟ أنا خلاص اللي عاديك سيبه لا تعاديه. ويذهب دينهم فيك، هم حيضيعوا دينهم لما يشتموك وتبقى أنت السبب أنهم ضيعوا دينهم. إلا إذا رأيت منكرا في الدين واضحا فتعادي، لما تشوف منكر واضح تعمل ايه؟ تعادي افعالهم القبيحه، تعادي الفعل مش تعادي الفاعل، تعادي افعالهم القبيحه وتنظر اليهم، الى الفاعلين لهذه الافعال القبيحه، تنظر اليهم بعين الرحمه لهم لتعرضهم لمقت الله تعالى وعقوبته بعصيانهم اياه، فحسبهم جهنم يصلونها فما لك تحقد عليهم. انت التعبانين المبادلين دول تحقد عليهم ليه؟ هم متنيلين رايحين جهنم، سيبهم يروحوا جهنم لوحدهم. قال ولا تسكن إليهم في مودتهم لك وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة إلا واحدا وربما لا تجده، كما يقول الحديث الصحيح الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، مئة ناقة أو جمل ما فيهمش واحد ينفع تركبه عشان تسافر به سفرك. ولا تشكو إلى الناس أحوالك فيكلك الله إليهم. أول ما يجي لك اسكت يا أخي، ده أنا تعبان، ده أنا متضايق، ده أنا في أزمة مالية، ده أنا في أزمة نفسية، ده أنا في أزمة وظيفية، ربنا يأكلك إليه. طب خلاص أنت تشتكي له خليه هو ينفعك. أما الشكوى لمين؟ الشكوى لله سبحانه وتعالى، والمصريون يقولون الشكوى لغير الله مذلة، وهذا مثل صحيح. ولا تستعجل ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغرض، لأنه ما فيش حد هيدي لك كل اللي في إيده، هيدي لك حاجة حتى تصلح حاقدا على سبيل الحاجة التانية، دلك جزء، ما انت عايز الجزء الثاني، انت عايز الكل، فتحقد عليه وبذلك ترتكب انت ذنوبا. وكمان زي ما تطلبش منه حاجه، ولا تعلو عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم، ربنا اغناك مش عايز حاجه من حد، لا يا حبيبي، الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا، والله تبارك وتعالى جعل بعض الناس فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، بعضهم يشغل بعض، بعضهم يستخدم بعض، بعضهم يستفيد من بعض، هذا من سنن الحياة. فلا تستغني عن الناس ولا تتذلل إليهم لتطلب منهم الدنيا. وإذا سألت أحدا منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد، وإذا لم يقضها فلا تعاتبه فيصير عدوا لك تطول عليك مقاساته. وبعدين ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول، علامات القبول، فلا يسمع منك ويعاديك وليكن وعظك عرضا، قل كلمة كده وهي ماشية، مش يا فلان أنت عملت كذا وخليت كذا وسويت كذا، لا لا ده مش وعظ، ده تأنيب وتعتيت يعني تقليل قيمة. وليكن وعظك عرضا وإرسالا من غير تنصيص على شخص، ما تقولش فلان عمل، قول شخص عمل وخلاص. ومهما رأيت منهم كرامة وخيرا تشكرهم؟ لا، فاشكر الله الذي سخرهم لك، اوعى تشكرهم هم ما عملوش حاجة، واستعذ بالله من أن يكلك إليهم، مش بس تشكر الله وتستعذ منه أن يكلك إليهم. وإذا بلغك منهم غيبة أو رأيت منهم شرا أو أصابك منهم سوء فكل أمرهم إلى الله واستعذ به من شرهم، ولا تشغل نفسك بالمكافأة، مكافأة يعني رد السيئة بسيئة، فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله. ولا تقل لهم لم تعرفوا موضعي، واعتقد أنك لو استحققت موضعا أعلى من ذلك لجعل الله لك ذلك في قلوبهم، أنت لو كنت فعلا أحسن كانش ربنا خلاهم يعملوا فيك كده. وكن فيهم سميعا لحقهم أصم عن باطلهم، الباطل اللي بيقولوه ما تسمعوش، والحق اللي بيقولوه اسمعوا، نطوقا بحقهم صموتا عن باطلهم. لما يبقى لهم حق قولوا، لما يبقى عملوا باطل لازم ترد عليهم ما تردش، اصمت عن الباطل، اسكت عن الباطل. قال واحذر صحبة أكثر الناس فإنهم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة ويحاسبون على النقير والقطمير، على أقل شيء في الدنيا يحاسبوك عليه. ويحسدون الناس على القليل والكثير، ينتصفون ولا ينصفون، ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا يعفون، يغرون الإخوان بالإخوان بالنميمة والبهتان، فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان. إن رضوا فظاهرهم الملق، وإن الملق هو التملق، وإن سخطوا فباطنهم الحنق، الحنق هو الغيظ. لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون في ملقهم، ظاهرهم ثياب كده وباطنهم ذئاب، يقطعون بالظنون ويتغامزون من ورائك بالعيون، ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون، يعني غير الدهر وتقلب الأيام ونزول من مكان، يتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون، يحصون عليك العثرات في صحبتهم ليجبهوك بها في غضبهم ووحشتهم. قال ولا تعول الإمام الغزالي، ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة في دار أو موضع واحد، فتجربه في عزله وولايته، هو في الوظيفة ومعزول منها، وغناه وفقره، أو تسافر معه، أو تعامله في الدينار والدرهم، أو تقع في شدة فتحتاج إليه. فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذه أبا لك إن كان كبيرا، أو ابنا لك إن كان صغيرا، أو أخا لك إن كان مثيلا. هذه جملة المعاشرة مع أصناف الخلق، نسأل الله أن يجعلنا ممن تحسن عشرته ومعاشرته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حقوق الجوار، وهي الجزء القادم بعد هذا الجزء. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.